بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع، وأن يوفقنا في هذا البرنامج وأن يجعله نافعا مفيدا.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الحقوق، وسيكون حديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى واستكمال لحق النبي عليه الصلاة والسلام. كنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارت راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن من جملة الحقوق التي ما زلنا نتحدث فيها والتي للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فمن حقه على أمته أن يكثر عليه من الصلاة، ذلك أن الله جل وعلا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي أن الله تعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم عنده في الملأ الأعلى بأن يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر أهل العالم السفلي بالصلاة والسلام عليه ليجتمع عليه الثناء من أهل العالمين، العالم العلوي والعالم السفلي جميعا. والصلاة في واقع الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام واجب على كل مؤمن، وفي ذلك من الأجر ما هو معروف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وحقيقة بالنسبة للجانب الفقهي من حيث حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أوصلها بعض العلماء إلى 10 أقوال. ذهب بعض العلماء إلى استحباب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ذهب إلى الوجوب في الجملة، وذهب بعضهم إلى أنها تجب في العمر مرة واحدة، وذهب بعضهم إلى أنها تجب في القعود في آخر الصلاة فقط، وبعضهم ذهب إلى أنها تجب في التشهد، وبعضهم ذهب إلى أن تجف الصلاة من غير تعيين المحل، وبعضهم ذهب إلى وجوب الإكثار منها من غير تقييد بعدد، وبعض الأقوال ذهبوا أنه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام يجب الصلاة عليه، وقيل بأن في كل مجلس مرة ولو تكرر ذلك مرارا. أحببت حقيقة أن أذكر هذا الكلام لأهل العلم حتى أشير إلى عظمة وقيمة ومكانة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أولى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أكثرهم عليه الصلاة، كما جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك حقيقة هناك جملة من المواطن ينبغي للمسلم أن يتعاهد فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أهمها في التشهد الأخير في الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة على الصحيح من قول أهل العلم، وأيضا في صلاة الجنازة يصلي عليه في التكبير الثانية، وكذلك في الخطب يوم الجمعة، سواء في الخطب عموما الشرعية في الجمعة والعيدين والاستسقاء، أيضا بعد إجابة المؤذن، إذا كما جاء في الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة. كذلك عند ذكره، لأن جاء في الحديث: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، اللهم صلي على محمد. أيضا يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن مما تتأكد الصلاة في يوم الجمعة وليلة الجمعة. جاء في الحديث: إن أفضل أو إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي، معروضة علي. ولذلك يعني يكثر الناس من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة. كذلك عند دخول المسجد والخروج منه جاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. لذلك العلماء يقولون يسن أن يقول بسم الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وعندما يخرج يقول بسم الله اللهم اغفر لي ذنوبي، طبعا بسم الله والصلاة والسلام على رسول، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك عند الدخول وأبواب فضلك عند الخروج. كذلك الصلاة عليه في كل وقت، فإن لله ملائكة سياحين يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام سلام أمته عليه، كذلك قبل الدعاء وبعد الدعاء هذا أيضا مما يشرع فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا عند كتابة اسمه مثلا في الكتب والرسائل يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك مثلا في آخر القنوت لما يقنت في الوتر أيضا على الصفا والمروة، عند الفراغ من التلبية ورد عند استلام الحجر. يعني هذه حقيقة وإن كان لم ترد فيها أدلة لكن يذكرها بعض العلماء، ويعني يشيرون إلى بعض يعني الصلاة على النبي وسلم في بعض الأماكن وإن لم يرد فيها دليل لكن يستدلون بأدلة عامة. والمقصود بأن الصلاة على النبي وسلم فيها امتثال لأمر الله، لأنه هو القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيضا من ثمراتها وفوائدها القرب منه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة، حصول 10 صلوات أيضا من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بـ10 كذلك يرفع له 10 درجات ويكتب له 10 حسنات ودرجات. أيضا فيها كفاية من الله تعالى للعبد من أن يصاب بهم وغم. ولذلك في الحديث لما قال الصحابي رأيت إن جعلت صلاتي كلها لك، قال إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وأخراك. وكذلك هي سبب من أسباب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وسبب لمغفرة الذنوب، لأن الحديث السابق أيضا قال إذن يغفر لك ذنبك كله، وسبب من أسباب قضاء الحوائج كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. والإنسان في الدعاء يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وتطيب المجالس أيضا بذكره والصلاة عليه، والإنسان يبرأ من البخل. نعم، في لأن البخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. وهناك حقيقة جملة من الفوائد الأثيرة والعوائد الكثيرة والبركات التي لا تحصى للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لعلنا نرجع بعضها إلى اللقاء القادم بحول الله وقوته. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى لي وللجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ونذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل توجد أوقات معينة لزيارة القبور، وما هو فضل يقول فضل الشيخ الزيارة للميت وللزائر؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للأوقات، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنهم كانوا يعينون وقتا للزيارة، بحيث أنه يكون في الليل أو في النهار أو في شهر دون شهر أو في يوم دون يوم، وإنما الزيارة عامة في كل وقت وفي كل حين. هذا واحد. الأمر الثاني بالنسبة للزيارة، الأصل فيها أن يتعظ الحي بالميت، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، تذكركم الآخرة، فهذا فيها تذكرة للعبد المؤمن في الدار الآخرة. الأمر الآخر أنها عبادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام شرع زيارة القبور، والإنسان حينما يدخل المقبرة ماذا يقول؟ يقول يسلم، يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السلف ونحن بالأثر. والأمر الآخر ما يتعلق بالمقبور المدفون، فينال أجر الدعاء حينما يدعو له الزائر، ينال أجره، ولكن هذا لا يعني بأنه لا ينال ثواب هذا الدعاء إلا في المقبرة، بل لو دعا له في كل مكان فيصله بحول الله إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ويبقى أن الأصل هي أخذ العبرة والعظة. نعم.
أيضا فضل الشيخ يسأل عن حكم فضل الشيخ، هل يقول هل يبطل الوضوء ويفسد الوضوء النظر إلى عورة المرأة؟
الحمد لله، النظر إلى عورة الرجل وعورة المرأة وعورة الصبي هذا ليس من نواقض الوضوء، فليس له علاقة ولا اتصال بالوضوء، ولذلك من نظر إلى عورة امرأة أو رجل أو طفل أو بهيمة فإن هذا لا يؤثر في وضوئه، فيبقى الوضوء صحيحا. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
حياك أبو أحمد، الله يحفظك، تفضل.
جزاك الله خير. رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه.
اللهم صل وسلم.
أشهد الله سبحانه وتعالى أن أحبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير أبو أحمد.
إذاعة الشارقة وجميع العاملين فيها، وإلى فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي، أحبك الله الذي أحبتنا فيه، فقنا الله وإياك لكل خير.
جزاكم الله خير. في عندي سؤالين، السؤال الأول ذو شقين. يعني نعلم جميعا أن سورة الفاتحة البسملة آية فيها، فنصلي خلف الأئمة الكبار ونصلي خلف العلماء الكبار ونسمع أن بداية القراءة بدون البسملة. فبالأمس في صلاة المغرب تحديدا زميل سألني، فقلت له صراحة أنا يعني أسأل أولي العلم وأرد، لأن ما تعودت أن أنا أجيب على شيء يعني راسي، لأني لست مؤهلا لذلك يعني. فبالنسبة للبسملة في بداية سورة، خاصة في سورة الفاتحة، فهل يعني في سند أني مثلا الإمام أو الإمام نعم لا يقرأ؟ طبعا هو بيقرأ في نفسه،
صحيح.
فهذا الشق الأول. الشق الثاني، إذا الإمام قرأ صلاة جهرية في الصلاة الصامتة مثال الظهر والعصر، أو صمت في الصلاة الجهرية مثال المغرب والعشاء والفجر، هل تبطل الصلاة أم تصح أم تنقص أم ماذا؟
إن شاء الله إن شاء الله.
أما السؤال الثاني، حكم سماع القرآن الكريم في العمل في أثناء العمل، ولا يكون في حديث يعني العمل صامت يعمل على جهاز الكمبيوتر وهو منفرد لا يزعج أحد ولا أحد يزعجه، وإذا رن الهاتف هاتف المكتب أو الموبايل يوقف سماع القرآن
إن شاء الله.
والنقطة الثانية، إني مرات يقرأ مع القارئ، يقرأ في نفسه من باب المتابعة، فهل يعد أنه قارئ أم سامع؟ هذا وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير أبو أحمد، الله يحفظ. تسمع إن شاء الله جنب الشيخ. نعم. نفضل الشيخ الأسئلة أبو أحمد بالنسبة للفاتحة. الشيخ يسأل عن البسملة في بداية الفاتحة في الصلاة، يقول فضل الشيخ الأئمة صلي خلفهم، ويقول العلماء وغيرهم فضل الشيخ من الأئمة كبار ويقول نسمعهم يبدأون القراءة في الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يفضل الشيخ لا يذكرون البسملة، فيقول فضل الشيخ أنا يقول أعلم أنهم يقرؤونها في السر، فيقول هل هناك دليل على أنهم يسرون بالبسملة لا يجهرون بها؟
نعم، الحمد لله. أولا أشكر الأخ السائل على تواضعه وأيضا على إحالة الأمر إلى أهل العلم، ولا شك بأن ما قاله لصاحبه من أنني أرجع المسألة إلى أهل العلم هذا هو المسلك الصحيح والمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه الناس، ونحن وللأسف الشديد نشاهد ونسمع جرأة على العلم وعلى الفتاوى والإقدام على ذلك من أناس قد لا يمتلكون يعني أدوات الاجتهاد والفهم وليسوا مؤهلين للإجابة على كثير من الأسئلة وكثير من الإشكالات. فشكرا لك يا أخي الفاضل وكثر الله أمثالك، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع، وأدعو أيضا الجميع من إخواني ممن لديهم إشكالات أن يحتذوا بحذو الأخ الفاضل في قضية سؤال أهل العلم، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا جميل أن الإنسان يشغل وقته بالمسائل الشرعية وبما يرفع من حصيلته العلمية والشرعية وفيما يعود بالنفع على دينه وعلى يعني دنياه فيما يتعلق بمثل هذه المسائل وغيرها. أما الجواب على السؤال فمن شقين، البسملة تبحث في مكانين، المكان الأول هل هي من الفاتحة أم لا، والمكان الثاني مسألة الجهر بها في الصلاة. أما المسألة الأولى فهل الفاتحة من هل البسملة من الفاتحة أم لا، ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول بأنها من الفاتحة وهي الآية الأولى، والقول الثاني قالوا ليست من الفاتحة وإنما قراءتها سنة، والقول الثالث قالوا هي ليست لا من الفاتحة قول الثاني قالوا هي آية من الفاتحة وليست آية من بقية السور، لأن القول الأول قالوا هي آية من الفاتحة ومن بقية السور إلا سورة التوبة، والقول الثاني قالوا هي آية من سورة الفاتحة فقط وليست آية من بقية السور. القول الثالث قالوا بأنها ليست آية مطلقا إلا من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فقالوا بأن البسملة هي ليست آية وإنما هي آية ليست آية من الفاتحة وإنما آية وضعت للفصل بين السور، وهذا هو الراجح. ولذلك الآن الذي يوضع في المصاحف على هذا القول قالوا غلط، على هذا القول قالوا بأنه غلط تكون الآية الأولى، هذه آية أصلا وضعت للفصل بين السور، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ما يتعلق بالجهر فيها في الصلاة، مذهبان عندنا في الفقه، المذهب الأول قالوا بأنه لا يجهر بها وإنما يسر بها، فإذا قرأها المصلي أسر، إذا قرأ الفاتح أسر بالبسملة، وهذا المذهب معروف طبعا. القول الثاني قالوا لا يجهر بها، هو المروي عن الشافعي رحمة الله عليه أنه يجهر بالبسملة، يجهر بالبسملة. والقول الأول قالوا بأن حديث أنس حقيقة يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بالبسملة، وهو أنه لم يكن سلم ولا أبو بكر ولا عمر يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كانوا يقرؤونها سرا. والمسألة هذه تدخل ضمن الخلاف المحمود وليس ضمن الخلاف المذموم، ولذلك لو جهر بها مصل أو إمام لا ننكر عليه، ما يجوز ننكر عليه، لأن عليها مذهب محترم ومقدر، وفي أيضا بعض الأدلة التي تشير إلى الجهر، وردت بعض الأدلة كما في المسند وغيره، ولكن الحديث الكثيرة تتضافر في تأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر، فلو جهر مصل أو إمام لا ننكر عليه، ولو أسر أيضا لا ننكر عليه، حتى في المقابل يعني الشخص إذا قال إذا إمام أسر لا يجوز أن ينكر عليه يقول لماذا لم تجهر بالبسملة. فالمسألة فيها واسعة ولله الحمد والمنة. نعم،
أيضا فالشيخ يقول فالشيخ ما حكم الصلاة إذا الإمام يقول فالشيخ جهر في السرية أو أسر في الجهرية؟
الحمد لله. هذه ترجع لحكم الجهر والإسرار. عندنا صلاتين يسر فيهما وهي الظهر والعصر، وثلاث صلوات يجهر فيهما وهما الفجر والمغرب والعشاء. وحكم الجهر سنة في أصح قولي أهل العلم، لأن من أهل العلم من ذهب إلى وجوبها، والصواب أن الجهر بهما سنة. فلو أسر في الصلاة الجهرية وأجهر في الصلاة السرية فالصلاة الصحيحة والحمد لله رب العالمين.
أيضا فالشيخ يسأل الحكم سماع القرآن يقول في أثناء العمل، يقول أنا أعمل في الجهاز الكمبيوتر، فيقول فالشيخ أضع أو أسمع القرآن وأنا أعمل، ففي يعني فالشيخ يقول في بعض الأحيان أقرأ معه في نفسي وفي بعض الأحيان أستمع له، فيقول حكم ذلك. وحكم فالشيخ يقول إذا كنت أقرأ معه هل أعد قارئ أو مستمع؟
الحمد لله. بالنسبة للسماع سماع القرآن في محل العمل إن كان لا يؤثر على العمل ولا يضعف الأداء ما في شيء والحمد لله. فما دام أنك تعمل على الكمبيوتر وسماعك للقرآن يزيدك نشاطا ورغبة في الخير اجتهادا في العمل فحسن. أما إذا كان لا يضعف عنك يضعف عليك العمل أو يشتت ذهنك أو مثلا يضعف أدائك مثلا فتجتنب هذا. هذا ليس المقام مقام استماع، فأنت وازن بارك الله فيك. فالمسألة راجع إليك وأسأل الله تعالى لك التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول سمعت، يقول سؤالي عن التسليم بعد الصلاة، يقول سمعت الإمام يقول الله أكبر وبعدها يستغفر 3 مرات، علما يقول بأني لم أسمع من قبل الله أكبر فقط، الذي أعرفه بعد التسليم الاستغفار 3، ويقول ما حكم ذلك؟
خلاص
لا، يقول فاصيخ بعد التسليم الإمام بعد التسليم يقول الله أكبر ثم يبدأ في الاستغفار 3.
نعم الحمد لله. بالنسبة للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه كان يستغفر الله 3 بعد السلام، كما عند مسلم من حديث ثوبان ومن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا مذهب الجمهور. هناك قول بأنه يشرع التكبير بعد السلام، يشرع التكبير بعد السلام. ويرون في هذا حديثا أن الناس كانوا إذا سلم الإمام من صلاة المكتوبة كبروا 3 تكبيرات، كبروا 3 تكبيرات، وينقلون هذا ويرفعونه إلى ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في حديث آخر أنه ما كان يعرف انتهاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، إلا بالتكبير. ولذلك يذهبون إلى أن كما جاء عند البخاري يذهبون إلى أن التكبير بعد السلام سنة. هنا بدأ خلاف الفقهاء. الجمهور يرون عدم استحباب رفع الصوت بالتكبير يعني بعد بعد الانتهاء من الصلاة. وقول المقصود بالتكبير هنا قالوا بأن يكبر من الصلاة 3 تكبيرات، هكذا يقول إذا انتهى من الصلاة سلم يقول 3 مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبعضهم يقتصر على تكبيرة واحدة. القول الثاني قالوا لا، بأن المقصود بالتكبير هنا يعني الذكر الذي جاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، وليس المقصود بذلك التكبير، ليس المقصود بذلك التكبير. ولعل بعضهم يذهب إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يسبح ويحمد ويكبر، فيقولون جعلوا هذه الأذكار هي معنى التكبير، يعني التحميد والتهليل والتكبير قالوا هي معناها التكبير. اللي يظهر وهذه طبعا المسائل أيضا الذي لا يجوز الإنكار فيها وإنما النصيحة والمذاكرة، هو الاقتصار على الاستغفار بقية الأذكار، أما التكبير فلا، لم يعني يثبت بشكل صريح صريح، وإن جاء بروايات صحيحة لكن بشكل صريح لم يثبت أن سلم كان يكبر بعد الصلوات المكتوبات.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجر ديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول فضل الشيخ هل انتظار اليوم حتى ينصرف بعد الصلاة هل هو فضل الشيخ من السنة؟ وأيضا فضل الشيخ يقول ما معنى الانصراف، انصراف الإمام بعد الصلاة؟
الحمد لله، الانصراف من الصلاة هو أن يلتفت إلى المصلين بعد السلام، والسنة في الإمام أنه لا يلتفت إلى المصلين إلا بعد أن يستغفر الله ثلاثا ويقول بعدها اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى المصلين. هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، حبك في الله شيخ فرحان.
حبك الله وبارك الله فيك، حياكم الله.
الله يسلمكم يا شيخ. عندي استفسار بسيط.
نعم.
طبعا نحن عشنا وتربينا، أنا جيت على هذه الدنيا شافعي، إنما أنا غير متفقه في الدين وهو مطلوب مني صحيح، ففي شيء حاب أستفسر منه. مثلا في المذهب الشافعي إذا لمست المرأة ينقض الوضوء، أنا ما أتعامل في هذا الموضوع يا شيخ، بحكم أنه في حديث بما معناه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل ويذهب إلى الصلاة. فهل في مشكلة علي مثلا إذا أنا شافعي مثلا ما التزمت في هذا الأمر، أنا أخذ الأيسر لي في الدين بين المذاهب، فهل هذا يجوز يا شيخ؟
إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله جامعة الشيخ. نعم. نجيب الشيخ سؤال أخ محمد بالنسبة، يقول إذا كنت شافعي غير متفقه، يقول فيه أو ملم بالمذهب الشافعي، ويقول هناك مسألة عند يقول الشافعية أن لمس المرأة ينقض الوضوء، فيقول فضل الشيخ لكن أنا يقول لا أخذ بهذا القول، قد يكون فيه يعني فضل الشيخ يقول شوي يعني شيء من الشدة، فيقول فضل الشيخ أنا أخذ بالأيسر لي، وذلك فضل الشيخ استناد إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل ثم يذهب إلى الصلاة.
الحمد لله. أولا أشكر أخي الفاضل على هذا السؤال، وهذا السؤال سيجرني حقيقة للجواب عن جملة من النقاط. النقطة الأولى، أولا الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم لم يجيبوا على الناس أن يتبعوهم في القليل والكثير ولا في الصحيح ولا في الخطأ، ولذلك رحمة الله على عليهم جميعا وعلى جميع علماء الإسلام، قاعدتهم دائما المتفق عليها إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولذلك لم يؤثر عن واحد منهم أنه ألزم الناس بقوله أو ألزم الناس بمذهبه، بل كانوا يبرؤون إلى الله جل وعلا من أن يؤخذ بأقوالهم إذا خالفت قول النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الشافعي رحمة الله عليه، وأنا ممن يدمن حقيقة القراءة في كتب الشافعي ومحب له كما أنني محب لكثير من الأئمة كلهم، الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهب، وكان يقول لا، يقول أنا ما أفتيت في مسألة ثم تبين لي خلافها، يعني بالنسبة إذا كان هناك دليل فأنا راجع عنها ولو بعد وفاتي. ولذلك تجد بعض فقهاء الشافعية يخرجون للشافعي أقوال بعد وقال رجع عنها الشافعي بعد وفاته. لماذا؟ لأنه وضع لهم عهد ووضع لهم قاعدة أنه سيرجع عنها، لأنه هو اجتهد، وهذا حدود علمه واطلاعه. ولذلك الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم ما أمروا الناس يعني الانتصاب والانتصار لأقوالهم وأنه هي الحق والحقيق الحق المطلق هي موجود فيها أبدا، هذا أمر. الأمر الثاني أنهم كانوا يرفضون التعصب لهذه الأقوال بالباطل، ويرفضون هذا المبدأ، ولهم حقيقة قصص، ولولا أن البرنامج وقته محدود لسردنا شيء من هذا الأمر. المسألة الثالثة تخص الأخ السائل، وهي قضية أن الإنسان إذا كان
يتنقل بين المذاهب للبحث عن الأيسر وهو لا يمتلك أدوات الاجتهاد ولا يعني الأهلية العلمية، فهذا غلط كبير جدا. فلا يجوز الإنسان يقول والله أنا اليوم أخذ مذهب الشافعي لأنه كذا، وغدا في المذهب الحنبلي في مسألة كذا، وغدا لمذهب الحنفي كذا. لا لا، هذا لا يصلح ولا يجوز، ولذلك العلماء زجروا عن هذا. فالعام بحقه التقليد. الأمر الآخر، الشخص الذي عنده قدرة على التمييز بين الأقوال مثل أخونا السائل، واضح بأنه يميز بين الأقوال، يقول مثلا الشافعي رحمة الله عليه يذهب إلى أن مطلق المس ينقض الوضوء، يقول أنا وقفت على أحاديث قال بها أصحاب القول الثاني بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعني يتوضأ بعدما يقبل زوجته، كان يقبل ويخرج إلى الصلاة. حديث عائشة كنت أنام بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجلاي في القبلة، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطهما، قالوا بأن رسول الله يكمل صلاة من دون أن يعيد الوضوء مع أنه لمس عائشة. كذلك عائشة تقول فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، فتقول فالتمست فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فوقوع يد عائشة على رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلته يترك الصلاة ويروح يعيد الوضوء. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل قليل كان يقبل بعض نسائه ويخرج إلى المسجد أيضا. وعندنا قاعدة شرعية أن الأصل الطهارة، ولذلك ما تنتقض الطهارة إلا بدليل صحيح يدل عليها، يدل على أن الطهارة قد انتقضت. فهنا أخ الفاضل نعم، يعني لست أنت مأمور بأن تتعبد الله بمثل هذا المذهب على الدوام والاستمرار، فإذا لاح لك الحق وبان لك الصواب في قول من الأقوال فخذ به. ولذلك تجد حتى أئمة الشافعية تجدهم يرجعون على خلاف قول الشافعي، أئمة الحنابلة يخالفون الإمام أحمد في كثير المسائل، المالكية لهم أقوال، الحنفية أبو حنيفة له صاحبان وهما محمد الحسن أبا يوسف يخالفون في ثلثي المذهب. ولذلك الحق هو الذي ينبغي أن يدور حوله الناس ويبتغونه ويطلبونه، والعلماء هؤلاء قربوا لنا الحق ومن خلالهم نصل إلى القول الصحيح. بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمات. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي يا فضيلة الشيخ بارك الله فيك، بعد صلاة الفجر أحيانا نقعد نحن لين الشروق،
نعم،
يكون مدة طويلة، أحيانا يكون ساعة بالنسبة لشخص أشخاص معينين، إنه ممكن ما يلتزم إنه يجلس نفسه في مصلى، يعني أول ما يعني صلى الفجر وسلم قعد نفس المكان مثلا لغاية ما تطلع الشمس. وفي منهم يقول يبيح إنه مثلا يمشي في المسجد مثلا أو هو يقرأ قرآن أو يذكر لغاية الشروق. يعني شيء السؤال الثاني بارك الله فيك يا شيخ، بالنسبة للمذاهب أحيانا الواحد يقول أنا مذهبي مذهب مثلا السلف الصالح أو مثلا أمة المسلمين أو يقول أهل جماعتي والسنة والجماعة، يعني يشمل مثلا المذاهب الأربعة يقصد هذا الكلام أو ماذا؟ وبارك الله فيك
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد. واضح واضح السؤال. جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله جنف الشيخ. نعم كلمة أخرى حبيبي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير. عندي سؤال بالنسبة للعاطفة اللي تصير بيننا كمسلمين وبين الجنسيات الأخرى أو الديانات الأخرى، يعني مثلا واحد يتردد على أوروبا كثير مثلا يحس التعامل معاهم تعامل طيب ويعمل صداقات وفي ود بينهم وعاطفة، يعني في شخص قال لي والله يا عبيد هذا الكلام ما يجوز، يعني أنك أنت تعمل صداقة ما عليش بس أن تكون عاطفة بينكم هذه يعني ما يجوز، قل عاطفتك فقط للمسلمين أو غيره. عكس اللي نحن نشوفه في الحياة، يعني اليوم مثلا لما تصير لا قدر الله مصيبة في مكان، يعني الدولة ما شاء الله تركض وتساعد وما ينظرون لديانة أو غيره. فأنا بعرف الشرع شو يقول في مسألة مثل هذه، يعني هل صحيح أن هذه لازم العاطفة هذه توقف لها حد معين مثلا؟ أوكي بس أنا ما أحب مثلا أكثر عن المسلم، لا بس يعني في عاطفة، الرجل يتعامل معي بصدق بالتزام، يعني في مصداقية كثيرة. ما أقارن أنا، ولكن لما واحد يقول لي لا أنت المفروض يكون لك حدود، ما تبالغ في تعاطفك مع هذه الناس. شو رأي الشرع؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير خابي. تسمع إن شاء الله رد من فضل الشيخ. نعم. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ أحمد بالنسبة لل. يقول بعد الفجر نجلس للشروق، فيقول فالشيخ البعض يجلس في مكانه لا يتحرك، فالشيخ كأنه فهم الحديث أنه يبقى في مصلاه كأنه لا يتحرك من مكان الذي صلى فيه أو الموضع الذي صلى فيه. البعض فالشيخ يقول أنه يقوم من مكانه، يمشي في المسجد مثلا، ينتقل من مكان إلى آخر، لأن فالشيخ يقول الوقت قد يكون يعني طويل شيئا، ما ساعة أو يعني قريب من الساعة، فيقول فضل الشيخ البعض يمشي في المسجد يقرأ القرآن أو غيره.
الحمد لله، الأصل هو المكث في المكان، هذا هو الأصل. الأصل أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله يعني في مكانه حتى تطلع الشمس، لكن إن احتاج إلى التحرك تحرك، كأن يشعر بملل أو تعب أو يشعر مثلا بجهد مثلا، له أن يمشي داخل المسجد، المهم لا يخرج من المسجد، له أن يغير مكانه، له أن يذهب إلى السارية فيستند عليها، لكن الأفضل والأكمل هو البقاء في المكان، هذا الذي جاء به النص. نعم.
أيضا هذا الشيخ يسأل عن، يقول البعض يقول أن مذهبي مذهب السلف الصالح أو السنة والجماعة أو أمة المسلمين، فيقول فضل الشيخ هل بهذا القول يكون فضل الشيخ قد يعني شمل المذاهب الأربعة كلها؟
الحمد لله. نعم نعم، ولذلك الذي يتبع الدليل في واقع الأمر هو متبع جزما المذاهب الأربعة، فالمذاهب الأربعة محل احترام وتقدير، ولذلك تجد الذي له عناية بالدليل هو يتخير بين الأقوال، أقوال المذاهب الأربعة، فالمذاهب الأربعة في الغالب يتفقون على مسألة من المسائل ويوجد خلاف، وهذا الخلاف كما ذكرت قبل قليل في جوابي على أحد الإخوة الذين سألوا هو القصد الوصول إلى الحق، فالذي له عناية بالدليل تجده يصل إلى الحق عن طريق هذه الأقوال، فتجد مثلا عند أبي حنيفة قول مبني على دليل، فيأخذ بهذا القول لا لأنه قول أبي حنيفة وإنما لأن أبا حنيفة وافق الدليل. الثاني قد يكون عند الإمام مالك رحمة الله عليه دليل، فيأخذ به لا لكون الإمام مالك قاله وإنما لكون الإمام مالك قال بالدليل، يعني أخذ بالدليل ووصل إليه، كذلك عند الشافعي وكذلك عند أحمد، ولذلك تجد يعني الذي له عناية بالدليل عنده من الإنصاف الشيء العظيم، وعنده من احترام العلماء وتقدير الأئمة وإجلالهم ووضعهم في أماكنهم، بخلاف من يتعصب تعصبا أعمى لعالم دون عالم، فتجده قد يطعن في العالم الآخر وينقص من قدره وحقه لينتصر لإمامه. لا، الذي طالب العلم أو العالم ينبغي له أن يسلك مسلك هؤلاء الأكابر من البحث عن الحق، البحث عن الدليل، قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ولذلك تجد عنده قدر كبير من الاحترام والتقدير والإجلال لهؤلاء الأئمة.
أيضا فضل الشيخ خابيد يسأل يقول بحدود العاطفة أو التعامل بين المسلمين وبين غير أو المسلم وغير المسلم، وفضل الشيخ يقول هل التعامل أو العاطفة أو الصداقات هل لها يعني حد معين، وفضل الشيخ ما يعني الضابط في هذا الأمر؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسلم يحمل في صدره الرحمة والعطف واللين والرغبة في الخير للناس جميعا، ولذلك يحمل في نفسه سلام عالمي ورحمة عالمية حتى مع جنس الحيوانات الطيور والبهائم وغير ذلك، وهذا أخذناه من نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك واجب على المسلم أن يكون عنده هذا الحس الإيماني وهذا الحس الإنساني، والله جل وعلا عتب على نبيه حينما كان يتألم بدرجة زائدة عن القدر المعروف في حزنه على هؤلاء المشركين الذين يموتون على الشرك، فقال الله عز وجل فلعلك باخع نفسك
على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وفي الآية الأخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ثم جاء قال إن عليك إلا البلاغ. لكن هذا أيضا لا يدعونا إلى أننا نهمل المسلمين وننساهم، ولذلك أولى الناس بالصدقات هم أهل الإسلام وأهل الإيمان. فإذا كان عندك الآن مثلا صدقة وأنت الآن مخير بين أن تصرفها على مسلم مهجر لا يجد وطن ولا بيت ولا أرض، أو لا يجد لقمة الطعام ولا لا كسرة العظام ولا الطعام، ومشرد وبؤس ولا يجد ما يكسوه، ففرق بين أن يعني أن تعطي الأبعد وتهمل الأقرب. النبي عليه الصلاة والسلام دائما يقول جعلها في الأقربين حتى مع المسلمين. يعني لو كان عندك ابن عم ولا ابن خال وهو محتاج وكذا وفقير، إعطاؤك الصدقة له أولى من إعطائك البعيد، فتكون لك صدقة وصلة، يعني تنال أجرين كاملين. فيا أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام حثنا أن نكون يعني عندنا من الرحمة حتى مع البهائم، ولذا يقول في كل كبد رطب أجر. وعندنا أهل الفقه يقولون يجوز الوصية للكافر، ويجوز الهبة للكافر، ويجوز الهدية للكافر، كل هذه مشروعة ولله الحمد والمنة. لكن أهم شيء قضية الموازنة، وقضية أيضا قضية يعني النظر إلى المسلمين ابتداء، خاصة أهل الإسلام في هذا الوقت، يعني بأمس الحاجة إلى المساعدة وإلى الوقوف، فتنظر عن طريق الجمعيات وعن طريق الجهات الرسمية، فتبحث عمن يستحق الصدقة وتصل إليه لتنال الأجر والثواب.
جزاك الله خير يا شيخ. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل هناك يقول زمن معين تحرم فيه التجارة، خاصة يقول فضل الشيخ إذا وصلت الديون الخسار على التاجر ما لا يرجى سداده واستمر هو في التجارة ولم يتوقف، هل فضل الشيخ يصل إلى التحريم؟
تحريم ماذا؟
يعني أن يستمر في تجارته.
لا، هو الإنسان أدرى بنفسه، هذه مسائل يعني دنيوية وليست دينية. فالإنسان في التجارة، الأصل التجارة الحل والإباحة والجواز، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، القاعدة الشرعية الأصل في المعاملات الحل والجواز والإباحة. فإذا كان الشخص مثلا دخل في تجارة ثم فشل فيها، من العقل والذكاء والفطنة أنه يغير نوع نشاط التجارة مثلا، أو أنه ينتقل إلى بلدة أخرى قد لا يرزق في هذه البلدة بنفس الحرفة بنفس النوع من التجارة أو النشاط، ينتقل إلى بلدة أخرى فيجد عندها فيرزق فيها. لكن إذا كان مثلا استمر في الخسارة والفشل ثم تراكمت عليه الديون، تراكم عليه الغرماء، من الجنون أنه يستمر في مشروع فاشل، وممكن يدخل في الحرام بمثل هذا الصورة، لأنه أصبح عنده من الإهمال الشيء الذي رتب عليه الحقوق وأشغل ذمته بهذه الحقوق.
أيضا فضل الشيخ يقول ما الفرق بين الشاكر والشكور؟
الحمد لله، طبعا الشكور من أسماء الله جل وعلا، الشكور من أسماء الله جل وعلا. فإذا كان الأخ يسأل عن الشاكر والشكور من حيث اللغة العربية فلا فرق، لأن الشكور فعول بمعنى فاعل، هذا المعنى، الشكور بمعنى شاكر يعني بمعنى فاعل. نعم.
أيضا الشيخ يقول الشيخ هل يجب الأذان والإقامة قبل كل فرض في المنزل؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لحكم الأذان والإقامة، الأذان والإقامة أصلا شرع للجماعة، شرع للجماعة، فالأذان فرض كفاية، أي إذا أذن واحد في البلد سقط الإثم عن الباقين، هذا واحد. الأمر الثاني ما يتعلق بالأذان، ما يتعلق بالأذان للمنفرد، هي محل خلاف بين العلماء، من أهل العلم من يراه مطلقا، ومن أهل من يمنع، ومن أهل من يقول إذا كان منفردا في الصحراء أو في بادية يؤذن لوحده ويقيم. ولذلك الأصل أن الإنسان في البلد يقيم إذا كان صلى منفردا، والأذان يكتفي بأذان المسجد.
أيضا نفس الشيخ يقول إذا فاتتني يقول صلاة المغرب، ويقول في صلاة العشاء التحقت مع الإمام في الركعة الثانية بنية المغرب، يقول سلمت مع الإمام والتحقت بجماعة ثانية لصلاة العشاء، هل هذا الفعل صحيح؟
يعني هو صلى المغرب أولا
التحق، فالشيخ يقول التحقت بصلاة مع الإمام والإمام يصلي العشاء، التحق بهم في الركعة الثانية وأنا بنية المغرب.
أي نعم.
بعد السلام فالشيخ يقول دخلت مع جماعة أخرى أصلي معهم العشاء.
لا حرج، لا حرج، ما في بأس. يعني يجوز في هذه الحالة أن الواحد يعني يصلي مثلا مثل حالتك أنت، المغرب أدركته فاتتك وأدركت الإمام يصلي العشاء، تدخل معه بنية المغرب، ثم إذا انتهيت وجدت جماعة تصلي العشاء تقوم وتصلي معهم العشاء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، ومن الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.